السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، إن ربنا سبحانه وتعالى أمر الذين لا يعلمون بسؤال أهل الذكر في موضعين من القرآن الكريم، فقال سبحانه في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر. وقال سبحانه في سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، ما أعظم ما ورد في هذا. فعندنا أمر وفريقان هم أهل الذكر والذين لا يعلمون، وحال وهي حاجة الذين لا يعلمون للعلم والسؤال، وحكم وهو وجوب السؤال، وثمرة وهي وجوب العمل بجواب العالم. فما بيان كل هذا؟ والجواب أن الأمر هو في قول الله عز وجل: فاسألوا، أمر بالسؤال. ومن المخاطب بهذا الأمر؟ قيل إن المخاطب بهذا الأمر هم الكفار المنكرون لكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لله عز وجل، الزاعمون أن رسل الله لا يكونون من البشر وإنما من الملائكة. يقول الطبري رحمه الله: فاسألوا أهل الذكر، يقول تعالى لمشركي قريش: إن كنتم لا تعلمون. أن الذين كنا نرسل من قبل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وقلتم هم ملائكة، أي ظننتم أن الله كلمهم قبلا. فاسألوا أهل الذكر، هذا قول لبعض المفسرين لبعض أهل العلم. وقيل إن المخاطب بالأمر هو الجاهل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله عز وجل، وذلك نقل عن ابن عبد البر رحم الله الجميع، لم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها، وأنهم المرادون بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والقول الجامع الصحيح أن الخطاب لكل جاهل لا يعلم، ففرضه أن يسأل أهل الذكر ويدخل فيه دخولا أوليا الجهلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب عام لكل جاهل من بني آدم، أن يسأل أهل الذكر ليرفع جهله، فلا يرفع الجهل حقيقة إلا بسؤال أهل الذكر. وأما الفريقان فهما أهل الذكر، هذا فريق، والذين لا يعلمون هذا فريق ثان. فمن المراد بهما؟ من المراد بأهل الذكر؟ ومن المراد بالذين لا يعلمون في هذه الآية؟ قيل أهل الذكر هم أهل العلم بالكتب الماضية قبل القرآن. قيل إن أهل الذكر هنا هم أهل العلم بالكتب الماضية قبل القرآن، أهل العلم بالتوراة وأهل العلم بالإنجيل. هم المرادون بأهل الذكر، وأن الذين لا يعلمون هم الذين أنكروا أن يكون الرسول من البشر، وأن الذين لا يعلمون هم الذين أنكروا أن يكون الرسول من البشر. قال الإمام الطبري رحمه الله، يقول تعالى لمشركي قريش: إن كنتم لا تعلمون أن الذين كنا نرسل إلى من قبلكم من الأمم رجال من بني آدم مثل محمد صلى الله عليه وسلم، وقلتم هم ملائكة أي ظننتم، فاسألوا أهل الذكر وهم الذين قد قرأوا الكتب من قبلهم التوراة والإنجيل وغير ذلك من كتب الله التي أنزلها على عباده. وقال ابن كثير، قال الإمام المفسر الجليل ابن كثير رحمه الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتب الماضية، أبشرا كانت الرسل إليهم أم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة أنكرتم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا بشرا وهو الواقع فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا قول قاله جماعة من المفسرين وأهل العلم. وقيل إن أهل الذكر هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ممن كان من أهل الكتب الماضية. هم المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ممن كان من أهل الكتب الماضية، كسلمان الفارسي رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام رضي الله عنه. فجمعوا بين الإيمان بالقرآن والإيمان بكتاب ماض، والعلم بالقرآن والعلم بكتاب ماض. قالوا: ويدل لذلك قول الله عز وجل بالبينات والزبر، بالبينات والزبر. قالوا: فهذا وصف لأهل الذكر أنهم عالمون بالبينات والزبر. والبينات هي آيات القرآن الكريم، والزبر هو الكتب السابقة الماضية قبل القرآن الكريم. فأهل الذكر هنا موصوفون بعلمهم بالقرآن وبالكتب الماضية. وقيل أهل الذكر هم أهل القرآن الذين يعلمونه ويفهمونه. قال الطبري رحمه الله: قال ابن زيد في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، قال القرآن، وقرأ قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هنا هو القرآن بالإجماع، فيكون أهل الذكر هم أهل القرآن الذين يعلمونه ويفهمونه. قال: وقرأ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم. والذكر هنا هو القرآن. والقول الجامع الصواب في هذه النقطة أن أهل الذكر في العموم هم أهل العلم بوحي الله، أن أهل الذكر في العموم هم أهل العلم بوحي الله عز وجل، بدلالة قوله سبحانه وتعالى في أول الآية نوحي إليهم أي الرسل. فأهل الذكر هم الذين يعلمون الوحي الذي أوحي إلى الرسل عليهم السلام. فيدخل في ذلك كل أهل العلم بكتب الله، إلا أنه بعد نزول القرآن لا يجوز لمن اعتقد أن القرآن كتاب الله وآمن بذلك أن يسأل أهل الكتب الماضية. من آمن بالقرآن واعتقد أن القرآن كتاب الله حرم عليه أن يسأل أهل الأمم الماضية، لأن في القرآن تبيان كل شيء. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتب، فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به. والذي نفسي بيده، لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبع إلا أن يتبعني. رواه أحمد وابن أبي عاصم. وقال الألباني: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد، فإنه ضعيف، ولكن الحديث حسن له طرق، ولكن الحديث حسن له طرق. فانظروا هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما أصاب كتابا من بعض الكتب الماضية وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتضي هذا، وبين أن في هذا الهلاك، وبين علة ذلك، لأن المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم لو سألوا أهل الكتاب من قبل محمد صلى الله عليه وسلم إما أن يخبروهم بصدق، لكن تقع في نفوسهم ريبة منه لأنهم أهل كتاب، وإما أن يخبروهم بكذب فيصدقوهم، وهذا باطل. فبعد نزول القرآن لا يجوز لأحد ممن آمن به أن يسأل أحدا من أهل الكتاب. وأما من لم يعتقد أن القرآن كتاب الله وجحد ذلك، فإنه مأمور بأن يسأل أهل الكتب الماضية ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم المأمونون. أما الذين ما آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كذبة. من لم يعتقد أن القرآن كتاب الله وأن محمد رسول الله، وجب عليه وفرض عليه أن يسأل أهل الكتاب ممن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يسألهم عن الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هل هم بشر أو ملائكة؟ يسألهم عن البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب الماضية، والكتب الماضية مليئة بالبشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بعد تحريفها. في أول الطلب لأمر ما قرأت التوراة المترجمة كاملة، وقرأت الإنجيل المترجم كاملا، فوجدت فيهما من البشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم ووصفه ووصف المدينة مهاجره وصفا يدل دلالة بينة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. هذه بعد التحريف. فيسألون هؤلاء عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم والبشارات به في الكتب الماضية ونحو هذا. قال ابن كثير رحمه الله: وقول عبد الرحمن بن زيد الذكر القرآن، واستشهد بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صحيح، لكن ليس هو المراد هاهنا، إلى أن قال: ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء عليهم السلام الذين سلفوا، هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة؟ إذن هذا القول الجامع الصحيح في بيان المراد بأهل الذكر، وسيأتي مزيد زيادة بعد قليل إن شاء الله. وأما الذين لا يعلمون، هذا الفريق الثاني، فهم كل من لم يعلم، كل من لم يعلم يجب عليه أن يسأل أهل الذكر. والمراد بأهل القرآن الذين يعلمونه ويفهمونه ويقيمون حدوده. ليس المراد بأهل القرآن يا إخوة من يحفظونه ولا يفهمونه، يقرؤونه على الجنائز، يعني يتأكلون به، يقرؤون في المآتم، يقرؤون في الموالد ولا يفهمون معاني القرآن ولا يقفون عند حدوده. ليسوا هؤلاء هم أهل القرآن، وليسوا أهل الله وخاصته، وإنما أهل القرآن الذين يعلمون القرآن ويفهمون القرآن ويقيمون حدوده. وأولهم ورأسهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من أهل القرآن إنما يقيدون بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هم أهل القرآن؟ أهل القرآن هم الذين يعرفون القرآن ويفهمون القرآن ويقيمون حدود القرآن. ومن بعد الصحابة نزيد لهم قيدا، يفهمون القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فهموا القرآن، وابن عباس رضي الله عنه عرض عليه القرآن آية آية وفسر القرآن. ويدخل في أهل القرآن ضرورة من يعلمون السنة إسنادا ومتنا وحفظا وفهما. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهنا إذا كان المراد بالذكر السنة فقد دخل ذلك في أهل الذكر أصالة، وإذا كان المراد بالذكر هنا القرآن فإن قول الله عز وجل لتبين للناس ما نزل إليهم يعلم منه أن بيان القرآن في أغلبه إنما كان بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلن يفهم القرآن من نحى السنة، ولذلك أولئك القوم الذين يتسمون بالقرآنيين كذابون، ليسوا قرآنيين، لو كانوا قرآنيين لأخذوا بالسنة، لأن القرآن يوجب إيجابا ظاهرا بينا الأخذ بالسنة، ولكنهم كذبة يريدون التفلت من الدين وألا يقيدوا بالقيود الشرعية. وكذلك من يعلمون الأدلة التابعة التي دل عليها القرآن والسنة كالإجماع والقياس. إذا من هم أهل الذكر؟ أو بعبارة أخرى، من هم العلماء الذين يسألون؟ وإن كان سيأتي هذا السؤال والجواب عنه، هم من عرفوا القرآن وفهموه بفهم السلف وعملوا به وعرفوا السنة إسنادا ومتنا أصالة أو بالرجوع إلى من علم في هذا الباب، وعرفوا الأدلة التي دل عليها القرآن والسنة وأدركوا كيف يدل الدليل على مدلوله، وأدركوا كيف يدل الدليل على مدلوله. وأما الحال في هذه الآية فهو حاجة الذين لا يعلمون إلى العلم. وذلك إذا كان الإنسان يريد الشروع في شيء من العبادات أو شيء من المعاملات وهو لا يعرفها، فإنه يجب عليه أن يسأل أهل العلم عنها. أن تريد أن تأتي إلى العمرة وأنت ما تعرف العمرة، يجب وفرض عين عليك أن تسأل عن العمرة، تسأل أهل الذكر عن العمرة. أنت تريد أن تبيع بيعا وأنت لا تعرف حكمه، يجب عليك فرض عين أن تسأل أهل الذكر أهل العلم عن حكم هذه المعاملة. وكذلك إذا فرض على الإنسان شيء وهو لا يعلمه، مثلا المرأة فرض عليها الحجاب بإجماع أهل العلم، قد تكون المرأة لا تعلم تفاصيل الحجاب، فرض عين عليها أن تسأل أهل الذكر عن الحجاب، أهل الذكر الذين وصفناهم وليسوا الذين يخرجون عن هذا المقدار. وأما الحكم فكما فهم من الحال فهو فرضية السؤال، يجب على من لا يعلم أن يسأل من يعلم. وأما الثمرة فهي وجوب عمل من لم يعلم بجواب أهل الذكر ولو لم يذكر المجيب دليلا. انتبهوا، الذي لا يعلم إذا سأل عالما من أهل الذكر الذين وصفنا فأجابه العالم، يجب عليه أن يعمل بجواب العالم ولو لم يذكر العالم دليلا، إلا إذا كان السائل يعلم خلاف جواب المسؤول فله أن يقول له إني أعلم كذا وكذا، أو ما تقول في كذا وكذا ونحو هذا. وهذا هو حال السلف، فإن أغلب سؤالات السلف يسأل السائل سؤالا ويجيب العالم ولا يسأله السائل ما دليلك، ما دليلك على هذا. وهذا كثير، مثلا في شيء قريب منا في الحج، في مسألة أو في قضية العمانيين عندما وقع الجماع في حال الإحرام، فسأل ثلاثة من الصحابة كل أفتى بنفس الفتوى لكن لم يذكر دليلا، وعملت الأمة من بعدهم بهذه الفتوى مع أن أحدا من الصحابة لم يذكر دليلا. قال الإمام الألباني رحمه الله عز وجل: المعلوم أن السلف طبقوا هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ففيما علمت ووقفت عليه من الروايات والآثار السلفية أنه لما كان السائل يسأل أحد الصحابة عن مسألة ما يجيبه بما عنده ولا يتكلف السائل أن يقول له ما حجتك فيما تقول، وإنما يطبق الآية على ظاهرها، إلى قوله رحمه الله: وعلى هذا عشرات الأمثلة في سيرة السلف الصالح أنهم كانوا يسألون ويجابون والمجيبون إذا كانوا جازمين بالجواب اكتفوا، يعني بالجواب، وإلا قالوا هذا رأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي. ونبه الشيخ رحمه الله تنبيها عظيما في بعض دروسه إلى أن السائل إن سأل عالما ممن تقدم وصفهم يجب عليه أن يأخذ بجوابه، أما إن كان المسؤول ليس من أهل الذكر فواجب ألا يسأل، لكن إن تكلم فإنه لا بد أن يسأل عن دليله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فيجب التفريق بين أهل الذكر الذين أوجب الله سؤالهم فإن جوابهم يؤخذ به ولو لم يذكروا حجة، وبين من دون ذلك أو من ليس من أهل الصنف من أهل هذا الصنف فإنه لا يؤخذ كلامهم إلا إذا جاءوا بدليل أقرهم عليه أهل العلم. إذن السؤال الأعظم والأكثر أثرا في موضوعنا: من الذين يسألهم الذين لا يعلمون؟ ما أعظمه من سؤال يا إخوة، ولا سيما في هذه الفوضى التي نعيشها في زماننا حيث أظهرت الوسائل الحديثة للناس من لا يجوز إظهاره ولقبوا بالشيوخ ولقبوا بأهل العلم وهم ليسوا كذلك. ومن أسف أن بعض المسلمين صاروا يأخذون دينهم عن هؤلاء، بل يتشككون فيما يقرره العلماء من قديم الزمان بسبب تسجيل يسجله من لا يعلم شأنه في العلم. قبل يوم عرفة انهالت علي الأسئلة عن الدعاء في يوم عرفة وأن دعاء غير الحجاج بدعة، ما سبب ذلك؟ تسجيل سمعته لرجل لا أعرفه يتكلم باللغة العامية حتى الكلام ليس بالعربية الفصحى، فتشكك الناس في أمر علموه سنين عددا. ما ينبغي أن نكون هكذا في ديننا، أن نكون بهذه الهشاشة. يأتي من لا يستحق أن يتكلم في دين الله فيطلق كلاما فنتشكك في ديننا ونتشكك في أمور معلومة على لسان العلماء الكبار الأبرار. ولذلك يا إخوة ينبغي علينا أن نقف مرارا وتكرارا مع هذا السؤال: من الذين يسألهم الذين لا يعلمون؟ والجواب أن نقول إن الذي يسأل عنه نوازل ومسائل. فأما النوازل فهي التي لم يسبق ذكر حكمها، إما بأصلها وإما بصورة منها وإما بوصف جديد حصل فيها، هذه تسمى نازلة. إما أن هناك شيئا جديدا يقع في زماننا ما وقع من قبل، هذه نازلة، وإما أن صورة جديدة تحدث في زماننا، وإلا فأصل المسألة كان معروفا، هذه نازلة، وإما أن وصفا جديدا أضيف إلى المسألة فهذه نازلة. يعني مثلا مسألة تطهير النجاسة مسألة معروفة، لكن مما حصل في زماننا ما يسمى التنظيف الجاف الذي ليس فيه ماء، هل تزول النجاسة من الثوب إذا غسل بالتنظيف الجاف؟ هذه نازلة، مع أن أصل المسألة كان معلوما. أما هذه النوازل فلا يسأل عنها إلا المجتهدون أو من ينقلون عن المجتهدين، فهذه النوازل لا يجوز أن يسأل عنها ولا أن يتكلم فيها إلا المجتهدون الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، والاجتهاد الجماعي كاجتهاد اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء أقوى من الاجتهاد الفردي، فإن الجماعة أبعد عن الغلط من الواحد، وهذا أمر ينبغي أن نفهمه يا إخوة، إذا وجدنا الاجتهاد الجماعي فهو أقوى من اجتهاد شيخ أو عالم في المسألة، لا يعني هذا أنه إجماع، لكن يعني أنه أقوى من ناحية الميزان الشرعي. وأما المسائل التي سبق للمجتهدين بيان حكمها فهذه يسأل عنها من عرف بالعلم بهذه المسائل وهم متأهلون للإخبار عن الحكم الشرعي، ولا بد من أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا، وهذا خطاب للمستفتي والمفتي، أيها المفتي لا يجوز لك أن تفتي بالظن أو الشك، لا يجوز لك أن تفتي حتى تعلم يقينا أو يغلب على ظنك، وأنت أيها المستفتي لا يحل لك أن تستفتي إلا من تعلم أنه يعلم الحكم يقينا أو بغالب ظن. قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال سبحانه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، متفق عليه. ووجه الشاهد فأفتوا بغير علم، ما النتيجة؟ فضلوا هم وأضلوا من سألهم والناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سئل أحدكم عما يعلم فليقل به، وإذا سئل عما لا يعلم فليقل الله أعلم، فإن من علم الرجل إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. رواه الترمذي وصححه الألباني. الأمر الثاني الذي لا بد منه في الفتوى أن يتصور المفتي السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فينبغي أن يحسن الفهم للسؤال، ولا بد في هذا من الإنصات وعدم العجلة، فإن السؤال قد يكون في آخره ما يبين معناه أو يقيده أو نحو ذلك، ولذلك المفتي العالم لا يكون عجولا، يسمع من السائل حتى ينتهي، وأن يحسن تأمل السؤال وسؤال السائل عما يحتاج إليه، كسؤاله عن عرفهم إن كان للعرف أثر أو نحو ذلك، وأن يحرص على أن يكون الجواب بألفاظ مفهومة، وإذا رأى أن السائل بطيء الفهم فينبغي أن لا يعجل عليه، وأن يلقمه الجواب تلقيما حتى يفهم. أيضا ينبغي على المفتي أن يكون هادئ البال ليتمكن من فهم السؤال والحكم عليه، فإذا رأى من نفسه أن هناك ما يؤثر في فهمه، كأن رأى أنه يريد تخطئة المتكلم، أو رأى شيئا يشغله من غضب أو إرادة انتقام أو مدافعة الأخبثين، فإنه يسكت ولا يفتي حتى تهدأ حاله ويذهب هذا المؤثر. وكذلك مما ينبغي على المفتي وينبغي على المستفتي أن يلاحظه ألا يعرف المفتي بالتساهل في الفتوى، بل يعرف بقول الحق وإن أغضب أقواما، لأن من عرف بالتساهل أو مراعاة الناس لا يجوز له أن يفتي ولا يجوز أن يستفتى، كما قرره العلماء ومنهم السمعاني ومنهم الإمام النووي رحم الله الجميع. وأختم بنصيحة: لطلاب العلم الصغار الذين يزجون بأنفسهم في زمرة العلماء الذين لهم الحكم على المسائل بل وعلى النوازل، بل وأعظم من ذلك يردون كلام العلماء ويسفهونه أختم الكلام بنصيحة لهم من عالمين كبيرين، أما أولهما فهو الإمام الشاطبي رحمه الله عز وجل، حيث قال: والعالم، لاحظوا يا إخوة، ما يتكلم عن طلاب العلم، يتكلم عن العالم، لأن العلماء مراتب، فقد يتأهل الإنسان لأن يقال له عالم أو يقال له شيخ، لكنه لم يتأهل ليجيب الناس. انظروا ماذا يقول الإمام الشاطبي: والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على الأصل من عدم العلم حتى يشهد له غيره فقط، لا، ويعلم هو من نفسه ما شهد له به. بعض الناس يحاول بالشيخ، يحاول حتى يقول له: الشيخ أنت شيخ أو عالم، ثم يثبتها، وهو يعلم من نفسه أنه لا يستحق أن يقال له طالب علم. انظروا إلى ما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: ويعلم هو من نفسه ما شهد له به، وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شك، فاختيار الإقدام، يعني في الجواب في هاتين الحالتين على الإحجام، لا يكون إلا باتباع الهوى، إذ كان ينبغي له أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل، وكان من حقه ألا يتقدم إلا أن يقدمه غيره ولم يفعل. وأما العالم الثاني فهو الإمام الرباني الألباني رحمه الله عز وجل، حيث قال: وأنا أقرب هذا لكل مخلص من طلاب العلم، لأن غير المخلص كما يقول العامة ما في طب، الفاسد فاسد، لكن الكلام عن المخلص المخطئ. يقول: وأنا أقرب هذا لكل مخلص من طلاب العلم بلفت نظره إلى مثل قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإنه يدل بفحوى الخطاب على أن المجتمع الإسلامي من حيث العلم والجهل قسمان: أهل الذكر وهم العلماء بالقرآن والسنة وهم الأقلون، والذين لا يعلمون وهم الأكثرون بنص القرآن وبحكم المشاهدة والواقع. فإذا علم هذا فلينظر أولئك المشار إليهم هل هم من الأقلين أم من الأكثرين. وفي ظني، هكذا يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وفي ظني أنهم سوف لا يجدون أنفسهم إذا كانوا من المتقين إلا من الأكثرين، يعني الذين لا يعلمون، وحينئذ عليهم أن يعودوا إلى رشدهم ويتوبوا إلى ربهم من حشرهم أنفسهم في زمرة أهل الذكر. فإذا بدا لهم أنهم من هؤلاء فعليهم أن يحتاطوا لدينهم وأن يسألوا أهل الذكر حقا، فإن شهدوا لهم بذلك حمدوا الله وسألوه المزيد من علمه، وإلا فهم من المغرورين المعجبين بأنفسهم الهالكين بشهادة نبيهم صلى الله عليه وسلم القائل: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. كيف لا وهو القائل: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك. العجب العجب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. انتهى كلام الإمام الناصح الألباني رحمه الله عز وجل. ثم إني أنصح بل أوصي أهل العلم والمشايخ بعدم رفع هؤلاء الصغار فوق منزلتهم، وعدم وصفهم بالأوصاف التي لم يتأهلوا لها، وبعدم الإحالة إليهم لا في الحكم على الوقائع ولا في الحكم على الأشخاص. كما أني أوصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان بعدم الرجوع إلى هؤلاء الأصاغر، وعدم تحكيمهم في دين الله، فإن في ذلك نصحا لهم وحفظا للدين. فإنه إذا لم يرجع إليهم ولم يعبأ بقولهم فإنهم يعرفون قدرهم ولا يقحمون أنفسهم فيما لا يجوز لهم، ويحفظ دين الله. فإنه لو سلط أولئك على دين الله لهدم الدين حتى قد لا يبقى منه شيء. وليس في هذا ذم للصغار من طلاب العلم، فإن كل صغير إن استقام على الطريق يكبر ويصبح من الكبار، لكن الشأن أن تصيبه آفة في الطريق أو يموت في الطريق. فالله الله، يا طلاب العلم في كل مكان، اعرفوا قدركم ونزلوا أنفسكم منازلها إن لم تغمطوها، ولا تقحموا أنفسكم فيما هو للعلماء، وإياكم أن تتصدروا قبل أن تصدروا. من أسف شديد أن بعض المسلمين بل بعض المشايخ نرى أن هؤلاء الصغار عندهم يصدرون وأن العلماء يؤخرون، وهذا بلاء مبين وانحراف خطير. فالواجب علينا جميعا أن نتقي الله، أن نتقي الله في ديني محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وأكمله ربنا سبحانه وتعالى، وفي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إننا نتكلم في أخطر الأمور وفي أعظم الأمور، فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تسلموا دينكم لمن لم يعرف بالعلم، وإن سمي دكتورا وإن سمي علامة والله إنا لنسمع رجالا يتكلمون في دين الله والله لا يجوز لهم أن يتكلموا في دين الله، وضيعوا على كثير من المسلمين دينهم وأوقعوهم في المحرمات. لا تسمعوا لطلاب العلم الأصاغر إلا أن ينقلوا عن الأكابر، واعرفوا منزلتهم، اعرفوا لهم فضلهم، ولا ترفعوهم فوق قدرهم، وتمسكوا بما أمركم الله به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر قد وصفناهم. واعلموا أن في كل بلد من بلدان المسلمين من أهل الذكر ما الله به عليم بفضل الله عز وجل. فواجب على الأمة أن تعرف العلماء وأن تعرف لهم فضلهم. ولا حدود تفصل في الدين. والله إن من المصائب ما يقال اليوم، إننا في مصر مثلا نأخذ عن المصريين ولا نأخذ عن السعوديين، إننا في الجزائر نأخذ عن الجزائريين ولا نأخذ عن السعوديين، وهكذا في إندونيسيا وفي كل مكان. دين الله واحد، وجماعة المسلمين في الدين واحدة، لا حدود بينهم. نعم، جماعة الأبدان لكل بلد جماعته بأميره وإمامه، أما جماعة الدين فهي واحدة. يعرف العلماء في الأمة ويرجع إلى العلماء في الأمة إن أردنا أن نحفظ ديننا في أنفسنا خاصة وفي البلاد عامة. أسأل الله عز وجل أن يعين العلماء على ما حملوا، وأن يعين العامة على معرفة أقدار العلماء والرجوع إلى العلماء وأخذ الدين عن العلماء، وأن يعين طلاب العلم على لزوم طلب العلم والإكثار من طلب العلم والتبرؤ من الحول والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله والاستعانة بالله. فإن طلاب العلم وإن كانوا صغارا هم أمل الأمة، وهم سراج قادم بإذن الله. ولا تزال الأمة بخير ما وجدت طلاب العلم يحملون الكتب ويثنون الركب عند العلماء ويحضرون دروس العلماء. فأسأل الله عز وجل أن يعين الجميع على ما حمل، وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى، وأن يعيذنا من التعاون على الإثم والعدوان. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. في أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل إثم الذنب بعد الحج مضاعف؟
الذنب قبل الحج الذنب بعد الحج كالذنب قبل الحج. الذنب لا يضاعف، والسيئة بمثلها، ويعفو الله للموحدين عن كثير. لكن يا عبد الله، قد جئت في رحلة العمر، والله أعلم قد تتكرر وقد لا تتكرر، والحج تغسل فيه الذنوب غسلا كما تقدم معنا. فإذا طهرك الله من كثير من ذنوبك وضممت إلى الحج التوبة، فطهرك الله من بقية ذنوبك ورأيت النظافة والطهارة وكيف أن القلب صار أنشط في الخير، أيليق بك أن ترجع إلى الوسخ؟ أيليق بك أن تنزلق بنفسك إلى معاصي الله عز وجل؟ حافظ على نظافتك، حافظ على طهرك، لا تستهن بالذنوب أبدا، واجعل الحج دافعا لك إلى حياة أفضل. وإذا زلت القدم فإن الإنسان لا يعصم بالحج، فعليك بالندم وعليك بالتوبة وعليك بسرعة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أما ما يقول بعض الناس إن الذنب بعد الحج بسبعين، يعني يزيد عن الذنب قبل الحج بسبعين مرة، وهذا يا إخوة جعل بعض المسلمين لا يحجون إلا إذا تقدم بهم السن، وهذا كله غلط في غلط.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أنه كان يتاجر في الأسهم ثم بعد مدة تبين له أنها محرمة، ماذا يفعل وله منها أرباح؟
يا إخوة اسمعوها قاعدة، من عمل معاملة محرمة لم يعلم حرمتها ثم علم حرمتها فكف عنها، فإن كل ما كان قبل العلم حلال له. لا يؤمر بالتخلص منه، وإنما اختلف العلماء في من عمل معاملة محرمة وهو يعلم حرمتها واكتسب منها أرباحا ثم أراد التوبة، هل يجب عليه أن يتخلص من الأموال التي اكتسبها من المعاملة المحرمة التي كان يعلم أنها حرام ولكنه تساهل، أو لا يجب؟ جمهور العلماء يقولون يجب أن يتخلص منها، وبعض أهل العلم يقولون لا يجب عليه أن يتخلص منها، وهذا الراجع عندي والله أعلم. تكفيه التوبة الصادقة، لأن لو قلنا للناس إذا عملتم معاملات محرمة واكتسبتم منها ملايين ثم إذا تبتم يجب عليكم أن تتخلصوا من هذه الملايين، وإذا بنيتم بيتا أن تتخلصوا منه، وإذا اقتنيتم سيارة أن تتخلصوا منها، كأننا نقول لهم لا تتوبوا. وهذا السر في كون الإسلام يهدم ما كان قبله، لأن لو قلنا لغير المسلمين إنكم إذا أسلمتم تؤاخذون بما كان قبل الإسلام ما يسلمون، فكذلك في التوبة، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم إذا أراد هو أن يتخلص هذا له، لكن هل يجب عليه؟ الجواب لا، لا يجب عليه، تكفيه التوبة ويتصدق كثيرا من ماله لعل الله أن يتقبل منه. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول أن أباه يطلب منه حلق لحيته، فماذا يفعل؟
ماذا يفعل؟ يطلب من أبيه أن يعفي لحيته، يا إخوة تعودنا أمورا فصارت عندنا هي الصحيحة، ولو عرضناها على الدليل لعرفنا أنها ليست صحيحة. حلق اللحى لنعرضه على أمرين: الأدلة وموقف العلماء. أما الأدلة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، ارجوا اللحى، اكرموا اللحى. أوامر. يا أخي، يا من تحلق لحيتك، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم الآن وقال لك يا فلان اعفي لحيتك، هل ستحلقها؟ ظني بك أنك لن تحلقها. طيب قد قالها لك، والله كأنه يخاطبك اليوم: يا رجال اعفوا اللحى، من قال لكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يا إخوة قلتها مرارا وتكرارا، كل فضلاء الإسلام ما كانوا يحلقون لحاهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أما قرأتم وصفه؟ كانت له لحية كثة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه أما قرأتم وصفه؟ عمر رضي الله عنه أما قرأتم وصفه؟ كل الصحابة رضوان الله عليهم والله ما نقل أن واحدا منهم كان بلا لحية يحلق لحيته، والله. أئمة الإسلام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله أجمعين كانوا أهل لحى. لا إله إلا الله. والله يا إخوة، والله لو ما كان في إعفاء اللحية إلا أن أشعر أني أتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشبه بفضائل الأمة بفضلاء الأمة، لكان ذلك كافيا لأن أصر على أن أعفي اللحية. فكيف وقد أمرت أمرا والأمر يقتضي الوجوب؟ وأما موقف العلماء فالعلماء مجمعون على أن حلق اللحية بمعنى استئصالها حرام. نقل جماعة من الأئمة المتقدمين الإجماع على ذلك. ولا تغتر بقول بعض المتأخرين وينسبون إلى بعض العلماء، كله كلام متأخر. المتقدمون من المذاهب الأربعة وغيرها مجمعون على أن حلق اللحية بمعنى الاستئصال بالموس حتى ما يبقى شيء حرام. ما يختلف في ذلك علماء الإسلام. إذن أعود لأخي الذي يسأل، اعلم أخي أنه لا يجوز لك أن تطيع أحدا في معصية الله، وأن حق الله أعظم من حق أبيك عليك، فلا تحلق لحيتك، لأن أباك يأمرك بحلق اللحية، لكن بر بأبيك بغير حلق اللحية. هو يضغط عليك، هو يسيء إليك لأنك ملتحي، أنت أحسن إليه بالمال، أحسن إليه بالهدايا، أحسن إليه باللفظ الرقيق الناعم اللين، اجعله يرى أن إعفاء لحيتك جعلك أحسن مما كنت. من أخطاء بعض طلاب العلم أنه إذا استقام على دين الله تغير على أهله، لا يقوم بخدمتهم، لا يضحك معهم، يعتكف في غرفته على الكتب، يدخل البيت يرى أباه جالسا، ما يأتي ويجلس عند أبيه، يمسك رجليه، يهمز رجليه، يسأله، يضاحكه، يلعب معه بما يدخل السرور على قلبه، يجلس معه، لا يذهب إلى المكتبة. لا يا أخي، كل أهلك بعد الاستقامة خيرا منك قبل الاستقامة، وإن لم يكن منك إلا الاستقامة فاجعل أهلك يرون أن الاستقامة نعمة من الله عليهم، على أبيك، على أمك، على إخوانك، على أقاربك، على أرحامك. دين الله يا إخوة لا يعلمنا إلا الخير، فيجب أن نظهر للناس أن استقامتنا على دين الله هي التي فيها الخير. والله والله والله، الخير للأفراد والخير للمجتمعات والأمن للأوطان في الاستقامة على دين الله سبحانه وتعالى. فعلينا نحن الذين رزقنا الله مقدارا من الاستقامة، ونسأل الله أن يثبتنا ويزيدنا، أن نظهر للمسلمين أجمعين أن الخير في الاستقامة، وأن المستقيم أرفق وأنفع للناس من غيره، وهذا واجبنا معاشر المؤمنين. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجب علي تغيير اسمي إذا كان من غير أسماء المسلمين؟
تغيير الأسماء إذا كان الاسم لا يجوز وكان المسمى حيا فإنه يجب تغيير الاسم، كما لو كان الاسم عبد المسيح وأسلم فإنه يجب عليه أن يغير اسمه. أما إذا كان الاسم لميت فلا يجب أن يغير. يعني أخ لنا أسلم واسم أبيه عبد المسيح وقد مات، هل يجب عليه أن يغير اسم أبيه فيصبح مثلا أحمد بن عبد الرحمن؟ الجواب لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما غير إلا أسماء الأحياء، أما الأموات فلم يغيرها، بل كان مثلا يقول أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب. والصواب أن عبد المطلب اسم لا يجوز، لكن هذا كان اسما لميت، فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. إن كنت يا أخي تحمل اسما لا يجوز وأنت تسأل الآن إذا أنت حي فغير اسمك، أما أسماء الأموات فلا تغير بل تبقى كما هي، لعل في هذا كفاية. وغدا إن شاء الله نعود إلى الكتاب الماتع النافع التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.